بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يحرم من الرضاع المصة والمصتان. وقال رحمه الله حدثنا وكيع عن هشام به.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث جاء عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عائشة في صحيح مسلم. والصواب حديث عائشة. هذا كلام ابن الملقن رحمه الله في البدر المنير المجلد الثامن من هذه الطبعة صفحة 275. قال حديث لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان. هذا الحديث صحيح، المتن لا شك في صحته، لكن الكلام على عمن هذا عليه، عمن هو. وله طرق، أحدها من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان، رواه مسلم منفردا به أي عن البخاري برقم 1450 كتاب الرضاع. كذلك من حديث عبد الله بن الزبير عنها، ورواه النسائي بلفظ لا تحرم الخطفة ولا الخطفتان. ثانيها من حديث أم الفضل مرفوعا لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، وجاء بلفظ الرضعة، رواه مسلم. ثالثها حديث عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان، رواه أحمد في مسنده أي بالرقم الذي عندنا، والنسائي والترمذي، الترمذي 1150 جامع. وقال الترمذي الصحيح عند أهل الحديث حديث ابن الزبير عن عائشة أي كما سلف من روايات مسلم. وأيضا في علله الكبير في العلل الكبير قال ذلك، قال الترمذي بعد سوق الحديث أن عائشة وبهذا كانت عائشة تفتي وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عبد العال الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب يحدث عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان. وفي الباب عن أم الفضل وأبي هريرة والزبير بن العوام وابن الزبير، وروى المصة والمصتان وابن الزبير، وروى غير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان ولا المصتان. وروى محمد بن دينار عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن الزبير، فإذا جاء الحديث عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن عبد الله بن الزبير عن أبيه زبير بن العوام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا عن وجاء بهذه الطريق التي عندنا كما ترى عن عائشة بن الزبير عن عائشة. قال وزاد فيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد فيه محمد بن دينار البصري عن الزبير، زاد فيه عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير محفوظ. والصحيح عند أهل الحديث حديث ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة حديث حسن صحيح. وسألت محمدا يعني البخاري عن هذا فقال الصحيح عن الزبير عن عائشة عن ابن الزبير عن عائشة. حديث محمد بن دينار زاد فيه عن الزبير إنما هو هشام بن عروان أبيه عن الزبير والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. هذا كلام الترمذي يثبت فيه أن الحديث إنما هو حديث عائشة وأنه ليس عن عبد الله بن الزبير ولا عن ليس محفوظا عن عبد الله بن الزبير ولا عن عبد الله بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام. وكذا قال الدارقطني في علله رقم العلل 525 رجح أن الحديث صوب أو صحح فقال الصحيح. هم يقول الراجح الدارقطني يقول الصواب أو يقول الصحيح. صحح أن الحديث عن عائشة كما نقله ابن الملقن. على كل الحديث ما حاله من حيث المتن صحيح في صحيح مسلم وغيره عن عائشة وأم الفضل وغيرها. إنما هو عن عائشة ليس عن عبد الله بن الزبير ولا عن الزبير. فالحديث هنا معل. الحديث هنا معل الذي في صحيح المسند. وكذا أعله البغوي في شرح السنة 9-8 بأن الحديث إنما هو كما تبعا للترمذي إنما هو حديث عائشة. وتعلم أن حديث عائشة في مسلم ليس من الزوائد إنما من الزوائد هذا. أما حديث عائشة فصحيح مسلم. وقال الحافظ في التلخيص كما قال ابن اللقين هو يتبع ابن اللقين في كثير ويحرر أيضا. الصحيح عند أهل الحديث من رواية ابن الزبير أي عبد الله بن الزبير عن عائشة. وكذا قال البغوي شرح السنة. هذا الحديث هنا معل. هنا معل. معل سندا من حيث الصحابي أن صحابيه هو عائشة فلا يصلح إدخالها في إدخال الحديث هنا لأنه ما هو من الزوائد. عائشة حديثها في مسلم. فيلحق بأحاديث معلة هو قد أشار إليها الترمذي وخرجناها. شوف ماذا قال بارك الله فيك. قال الترمذي لأنه غالبا الترمذي يجمع الطرق يشير إلى الطرق طرق الحديث والصحابي أصحابته. قال وفي الباب عن أم الفضل في مسلم وأبي هريرة والزبير بن العوام وابن الزبير. علمنا أن حديث ابن الزبير حديث الزبير بن العوام إنما هو وهم. والصحيح حديث عائشة. بقي حديث أبي هريرة ذكرت أنت وخرجنا أيضا. قبل أن ندخل في شرح الحديث ما حال هذا الحديث في الصحيح المسند عن عبد الله بن الزبير النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرموا في رضا لا يحرم من الرضاع المصة والمصتان. نعم يعني معل باعتبار أن الصحابي الموجود هنا عبد الله بن الزبير وإنما الحديث عنه عن خالته عن خالته وهي عائشة. كذا قال الدارقطني في علله والترمذي في جامعه وفي العلل الكبير. نقلا أيضا عن البخاري نقل عن شيخه الإمام البخاري وتبعهم على ذلك البغوي في شرح السنة وجماعة. بعد معرفة الحديث صحيح عن عائشة وعن أم الفضل وعن كذا إنما هو صناعة هنا كما تعرف أنه فقط معرفة أن الصحابي هذا أن السند هنا معل. اختلف أهل العلم في الرضاع كم الذي يحرم. نقل هذا الشوكاني في نيل الأوطار وهو آخذ في هذا عن وهو آخذ في هذا عن من قبله ممن كالنووي وغيره. قال النووي لا تحرم قوله لا تحرم المصة والمصتان. وفي الرواية أخرى لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. والإملاجة هي المصة. رواية أم الفضل بعض ألفاظها الإملاجة وبعض ألفاظها المصة والمصتان. وبعض ألفاظها الرضعة والرضعتان. وفي رواية: يا نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا. وفي حديث عائشة الصحيح: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. قال: ومعناها أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا، حتى إنه توفي وبعض الناس يقرأ 5 رضعات ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى. والنسخ 3 أنواع: داها ما نسخ حكمه وتلاوته كعشر رضعات، الثاني ما نسخت تلاوته دون حكمه كخمس رضعات، وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، والثالث ما نسخ حكمه وبقية تلاوته، وهذا هو الأكثر. ومنه قول تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن وصية لأزواجهم، الآية. واختلف العلماء في القدر الذي يثبت به حكم الرضاع، قالت عائشة والشافعي وأصحابه: لا يثبت بأقل من 5 رضعات، وجماعة غير هؤلاء أيضا. وقال جمهور العلماء: يثبت برضعة واحدة، حكاه ابن المنذر عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعطاء وابن المسيب والحسن مكحول جماعة. واستدل هؤلاء القائلون بقول الله عز وجل: وأمهاتكم التي أرضعنكم، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، عمومة الأدلة في الرضاعة. قالوا: الرضاعة تصدق على الواحد واحدة. الجمهور استدلوا بذلك، والقائلون بخمس استدلوا بالحديث المذكور حديث عائشة أن لا تحرم إلا 5. وقال أبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وداود: يثبت ب3 رضعات ولا يثبت بأقل. واستدل هؤلاء القائلون بحديث بمفهوم حديث لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان للإملاج والإملاج، قالوا مفهوم أن ما زاد على ذلك حرم. فأما الشافعي وموافقه فأخذوا بحديث عائشة 5 رضعات معلومات، وأيضا رواية عن أحمد في هذا أن بالخمس. وأخذ مالك رحمه الله تعالى، يعني عندنا قول في الخمس أنها لا تحرم إلا 5 رضعات، وهو الذي حكاه النووي أول الأقوال، عزاه إلى الشافعي وأصحابه، وهو قول جماعة من أهل العلم. ابن القيم ذكر منهم جملة سنقرأ عنهم. القول الثاني قول الجمهور أنها تحرم رضعة واحدة، رضعة واحدة حتى ولو من كاس ما يمسك الثدي. القول الثالث قول أبي عبيد بن المنذر وداود الظاهري: يثبت الرضاع ب3 رضعات لمفهوم لا تحرم الرضعة ولا الرضعة، مفهوم أنها إذا زادت على ذلك حرمت. هنا قول أيضا أنها تحرم العشر، نقله القاضي قال: وشذ بعض الناس فقال لا يثبت الرضاع إلا ب10، وهذا باطل لأنه بناها على القراءة المنسوخة. قال أيضا قول خامس في هذا ذكروه أن بعضهم ادعى أنها منسوخة وهذا باطل لا يثبت مجرد دعوة منها، يعني فعلم أن النووي يجنح إلى قول الشافعي، يجنح إلى قول الشافعي ويؤيده أن 5 رضعات هي التي تحرم، أن الرضعة أنها رضعتين 3 4 ما تحرم. هذا القول عضده ابن القيم وابن تيمية أيضا، وقال شيخ الإسلام كما في المجموع: الثاني لا تحرم. ثم إن رضاع المحرم فيه 3 أقوال مشهورة، وهي 3 روايات عن أحمد، إحداها أنه يحرم كثيره وقليله، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة لإطلاق القرآن، يعني الواحدة تحرم عندهم، وهذا أيضا قول الجمهور. الثاني لا تحرم الرضعة والرضعتان، يحرم ما فوق ذلك 3 و4، مذهب طائفة قد سمعت ذكرهم النووي منهم ابن المنذر لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تحرم الرضع والرضعتان والمستنصتان قالوا فنفى التحريم عنهما وبقي للباقي على العموم والمفهوم. الثالث أنه لا يحرم إلا خمس رضعات ومذهب الشافعي وظاهر مذهب أحمد لحديثين صحيحين عن عائشة حديث عائشة أن مما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله الأمر على ذلك. ولأمره صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي حذيفة بن عتبة أن ترضع سالم من مولى أبي حذيفة بن عتبة الربيع 5 رضعات ليصير محرما لها بذلك. جاء أيضا رضعه إطلاق. وعلى هذا فالرضعة في مذهب الشافعي وأحمد ليست هي الشبعة ما يرد لازم يشبع وهو أن يلتقم الثدي ثم يسيبه ثم يلتقمه ثم يسيبه حتى يشبع حتى يترك من نفسه. فإذا بل إذا أخذ الثدي ثم تركه باختياره فهي رضعة سواء شبع بها أو لم يشبع إلا برضعات إلا برضعات. فإذا التقمه بعد ذلك فرضعه ثم تركه فرضعه فرضعة أخرى وإن تركه بغير اختياره ثم عاد قريبا ففيه نزاع. يعني إذا نزعت هي من أمه أو أحد الناس نزعوه غصبا منه أو فهذه أيضا ما لم يتركه من نفسه فهي أيضا تعتبر يعني مصة. إذا قال يا فلان فترك الثدي احتال عليه فهي رضعة وإن أخذوه غصبا قالوا ما هي رضعة لأنه ما تركه بنفسه. فالرضعة عندهم هي مثل جلسة وأكلة هي الكيفية. فإذا مسك وترك رضعة وإذا مسك وسحب ما هي رضعة لأنه ما ترك من نفسه ولا يشترط أن يشبع فيها. الخمس كلها ما يشترط أن يشبع فيها. قولوا مشبعات أي من نفسه تركها سواء شبع أو يحتاج بعد ذلك إلى غيرها. فمنهم من لا تشبعه أمه وإنما يمسك ويترك ويمسك هذه رضعة. قال ابن القيم في الزاد 500 بعد قرأنا كلام شيخ الإسلام ورجح شيخ الإسلام هذا القول بأنها 5 رضعات وأوضح منه في الزاد 507 إلى 511 ساق الأقوال وتوسع في ذلك كثيرا والأدلة حجة الأولين حجة الآخرين حجة كما هو طول نفس ابن القيم رحمه الله ثم جنح إلى القول بالخمس. وفيها مذاهب أخرى وهو الفرق بين نعم. وقد تبين الصحيح من هذه الأقوال أي أنها 5 رضعات فإن عضد هذا القول وأشاد به. انتهينا مما يتعلق بحكم المسألة أن مفهوم هذا لا يعني أنه الـ3 تحرم مفهوم الـ4 تحرم لأنه قد بين أطلق هنا لا تحرم. علمنا من هذا أن الرضعة لا تحرم وأن الرضعتين لا تحرم. طيب بقي الـ3 والـ4 دل حديث عائشة أنها أيضا لا تحرم وإنما تحرم 5 رضعات. ثم ما هي الرضعة التي يطلق عليها رضعة؟ هو مسك الثدي ثم ترك ثم لا يكون مصلا بل يكون لبنا سواء كان اللبن يعني بسبب الوطأ أو ثاب إليها لبن بعد ذلك ولو كانت كبيرة لكن تبين أنه لبن. فبعضها لحنانها أو كذا ربما تكون بعيدة عهد بالزوج أو كذا وإذا رضعت ولدا نزل اللبن فهذا يعتبر لبن ما لم يكن مصلا فاللبن محرم أنشز العظم. والذي يحرم هو لبن الآدمية. أما لو شرب من لبن كذا ولبن كذا لبن المواشي أو كذا هذا ما يحرم ولا يقال إنه أخو هذا الكبش من الرضاعة وأخو هذا العجل من الرضاعة لأنهما شربا من لبن واحد. واستفيد من ذلك أيضا ما يتعلق برضاع الكبير. إن رضاع الكبير من قوله لا تحرم الرضعة والرضعة والمصة الكبير ما يمص ما تحرم لأنها ما تغنيه شيئا. ولهذا جاء في هذا مشبعات أي كان كونه يترك من نفسه. الكبير رضاعه غير محرم إلا في حالات جاء فيها النص حالة اضطرارية وحالة كذا، قصة سالم، وإلا في الأصل أنه لا يكون إلا ما صارت منه التغذية وإنشاز العظم. أما الكبير ماذا يفيده أن يمص من الثدي شيئا؟ يحتاج خبز، يحتاج عصيد، يحتاج أشياء تنشز عظمه، ولو بقي على هذا الذي في الثدي ما ربما ما نتغذى ولا اكتفى بشيء، بل يموت جوع، فما ينشز عظمه ولا يكفي. جاء الحديث ما أنشز العظم ما كان كذا، ما صارت في التغذية. تلك حالات تبقى على ظاهرها. وقوله لا يحرم من الرضاع، أجمعوا أن الرضاع محرم، أجمعوا أن الرضاع من حيث الجملة محرم، اختلفوا في العدد فقط. أما الرضاع محرم بدلالة القرآن والسنة، السنة الكثيرة عن عدد من الصحابة، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولا يجوز اعتقاد أن الرضاع ما يحرم، لا تنتشر به، لا يعني معنى لا يكون فيه ميراث ولا يكون فيه، إنما فيه رحم، أن الأم التي أرضعتك جميع أولادها إخوان لك، وزوجها أب لك، زوجها هذا صاحب اللبن، وأبوها جدك، وأمها جدتك، وأختها خالتك، وهكذا. نظير الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، حتى على الصحيح يعني من حيث توسعات ذكروا في هذا، تذكر في بابها أن زوجة الرضيع، زوجة الابن الرضاعي على الصحيح أنها محرمة. منهم من يقول وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هذه فقط الابن الصلبي هي المحرمة، أما الابن الرضاعي ما هي محرمة لقوله من أصلابكم، يقال هذه صفة بيانية. والحديث الآخر يحرم من الرضاع ما يحرم من الرضاع، فالابن الرضاعي زوجته محرمة عليك، ولا تنكح وحلائل أبنائكم، لعموم الدليل. إلى هنا بارك الله فيكم.